بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن ندخل في بحثنا، نتقدم إلى ساحة بقية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام، وكذلك إلى مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي نتنعم بجواره، ولعلمائنا العظام وسادة الحضور في هذا الحفل المبارك بأهر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة سيداتنا ومولاتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها. هذه المرأة التي كانت قدوة للأمة الإسلامية، ولعل وصايا النبي وإصرار النبي على إحياء ذكراها كان بسبب لزوم ذكرها، ولا ننسى لأنها قدوة في التضحية وقدوة في الوقوف والوفاء والفهم وجهات مختلفة في الإيمان. ولذلك هي من النساء، من أحد النساء، يعني النساء الأربعة في عالم الوجود. في بعض الروايات ذكر خديجة الكبرى، فاطمة الزهراء، مريم، وعاصية. فعلى ذلك للأسف بغض ما يكون لها من المنزلة والعظمة، نحن لا نقدرها ولا نقيم لها مناسبات. وإن شاء الله بعد هذا المجلس كذلك يوجد مجلس عزاء لخديجة الكبرى، إن شاء الله يأتي قارئ ويقرأ إن شاء الله. وأنا أتبرك كذلك بحديث من أحاديث التي رواها إخواننا السنة عن رسول الله. هناك روايات كثيرة من الفريقين في شأن خديجة الكبرى، منها هذه الرواية. روى المجاهد عن الشعبي وعن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. يعني هذا شيء عجيب، لا يخرج من البيت إلا كان يذكر ويحسن الثناء عليها. يوميا هذا كان موجود، يحسن الثناء عليها. فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا؟ قد أبدلك الله خيرا منها. يعني هي أعجبت بنفسها، هي شابة، وخديجة مثلا على تعبير لها عجوز. وأبدلك الله خيرا منها. فقذب حتى احتز مقدم شعري من الغضب، ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس. شوف كيف رسول الله يذكر مواقف المشرفة لهذه المرأة العظيمة المؤمنة. آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. هذا الصفات الذي ذكر رسول الله من بينات الصفات، وإلا يعني أمر واضح لجميع الناس. وإلا مقام تقوى الفاطمة، تقوى خديجة الكبرى سلام الله عليها، وروايات تدل على شأنها وتقواها وإيثارها، وأن الله تبارك وتعالى بشرها بقصب، ببيت في الجنة من القصب، وغيرها من الروايات التي وردت حول خديجة الكبرى. على كل حال، قالت عائشة: فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا. إن شاء جعلنا الله تبارك وتعالى من المقتدين بها والنائلين بشفاعتها والقائمين بحقها بفضل الله ومنه، إنه حميد مجيد. بعدما تحدثنا حول قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بينا معنى الصلاة، صلاة الله تبارك وتعالى على النبي، وصلاة الملائكة على النبي، وصلاة الناس على النبي في الليلة الماضية. كما بينا بعض الروايات التي وردت حول فضيلة الصلوات على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكرنا شيئا قليلا من البحر الواسع. هناك كذلك بعض الروايات وردت حول أن الصلاة على النبي على رسول الله، الصلاة على جنازته كذلك. ولذلك هناك روايات في يعني هذه الروايات أنا أخذت من تفسير نور الثقلين، وهو أخذ من الكافي وأخذ من بعض الكتب الأخرى. نعم، أن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن علي بن نعمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا أبي مريم الأنصاري يقول: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: كيف كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لما غسله أمير المؤمنين عليه السلام وكفنه سجاه، ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم وقف أمير المؤمنين عليه السلام في وسطهم وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول القوم كما يقول، حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي. الظاهر كان هكذا أمير المؤمنين بدأ بالصلاة على جنازة النبي، بعد ذلك جاءوا شيئا فشيئا، كان الناس يأتون ويصلون على جنازة رسول الله. وكذلك رواية أخرى: محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام. كذلك جابر بن عبد الله يروي عن أبي جعفر عليه السلام، عفوا جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وآله صلت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجا فوجا. قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صحته وسلامته: إنما أنزلت هذه الآية علي بعد قبض الله لي. يعني موضوع أن الآية تأتي بعد ما قبض الله روحي، معناه هكذا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. وهناك سمعت بعض العلويين مما يستدلون على مقام أمير المؤمنين عليه السلام ويؤتونه مقام الألوهية، يقول: من صلى على النبي؟ يقول: علي بن أبي طالب هو الذي صلى على النبي. والله تعالى في القرآن يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالذي صلى على النبي علي وملائكة الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون. على كل حال، نحن بالنسبة إلى وسلموا تسليما، قلنا سلموا تسليما معناه أن نكون مستسلمين له، مطيعين له، ليس بمعنى السلام عليه، لأنه قال سلموا تسليما يسلموا له، صلوا عليه وسلموا له. فإذا كان سلموا له فمعناه هكذا كما قلنا. ولكن مع ذلك جاء في الاحتجاج أن سلموا تسليما في هذا تأويل لعلي بن أبي طالب عليه السلام، يعني مصداق أكمل المصاديق لطاعة النبي في القبول بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. والحديث هكذا: احتجاج الطبرسي روى عن أمير المؤمنين بسند، يذكر السند، أنا تركت السند اختصار، أن أمير عليه السلام في حديث طويل وفيه: فأما من علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله صلى الله عليه وآله من كتاب الله فهو قول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أنه سلام الله عليه يقول هذا معاذ هنا، كل الناس يعرفون هذا الأمر، لا أحد ينكر هذه الآية المباركة في فضيلة رسول الله. ثم قال ولهذه الآية ظاهر وباطن، فالظاهر قوله صلوا عليه، والباطن قوله سلموا تسليما، أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضله عليكم فضله وما عهد به إليه تسليما. وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفى ذهنه وصح تمييزه. طبعا الظاهر أن هذا بيان لأهم المصادر وأوضح المصادر في طاعة النبي، الأمر الذي هو مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة علي بن أبي طالب وبموالاة علي بن أبي طالب، فمن لم يعمل بهذه الآية المباركة، حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني سلموا له في جميع الأمور. وأهم الأشياء الذي جاء به رسول الله الإخبار عن ولاية علي بن أبي طالب، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من آداه، إلى آخر الحديث. بعد هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قبل ذلك ذكر أن هؤلاء الذين كانوا يأتون إلى بيت رسول الله من دون استئذان ولا يدخلون، أو يدخلون قبل الوقت انتظارا لتهيئة الطعام بالكلام والذكر، وكانوا يمكثون في بيت النبي بعد الطعام لأن يستأنسوا استئناس فيما بينهم. قال إن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق شيئا. هناك إيذاء النبي وإيذاء الله تبارك وتعالى، هذا أمور مختلفة. بالنسبة لهذه الآية المباركة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، بعد التأكيد على عظمة النبي وأنه لا بد من رعاية عائلته ورعاية الأدب معهم، وأنهم أن تكونوا مسلمين له تسليما، وأن تصلوا عليه دائما وأبدا. بعد هذه الأمور الله يبين الجانب الآخر، هؤلاء الذين يؤذون رسول الله، يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هناك كلام، يؤذون الرسول أمر واضح، ما معنى إيذاء الله؟ هناك جعلوا وجوها، مثلا أن صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول من المعلوم إن الله سبحانه منزه من أن يناله الأذى وكل ما فيه وصمة النقص والهوان، فذكره مع الرسول وتشريكه في إيذائه تشريف للرسول. يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يقول لا تؤذوا الرسول، عتف نفسه بنبيه تشريفا له، وإلا الله تبارك وتعالى لا يتأذى من شيء. وتشريف في إيذائه تشريفا للرسول، وإشارة إلى أن من قصد رسوله بسوء فقد قصده أيضا بسوء، إذ ليس للرسول بما أنه رسول إلا ربه، فمن قصده فقد قصد ربه، بما أن رسول الله وفي العين رسول الله. فعلى ذلك أي إنسان نال رسول الله بشر أو إيذاء في الحقيقة الذي هو رسول عنه ممثل عنه، هذا إهانة وإيذاء وكذا بالنسبة لمن مثله ومن أرسله، يعني الله تبارك وتعالى. معناه أن هذا نسبة هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى نسبة مجازيا تشريفا لرسول الله. صاحب المجمع يذكر الأقوال في هذه المسألة، ما معنى إيذاء النبي إيذاء الله؟ قيل هم المنافقون والكافرون الذين وصفوا الله بما لا يليق به وكذبوا رسله وكذبوا عليه، فعلى هذا يكون معنى يؤذون الله يخالفون أمره ويصفونه بما هو منزه عن، يعني إيذاء الله المراد من إيذاء الله، يعني يخالفون الله تبارك وتعالى في مقام الاعتقاد كما أنهم يخالفونه في مقام الطاعة في كلا الواديين. فعبر عن عدم الإطاعة بالإيذاء، ولذلك قال فعلى هذا يكون معنى يؤذون الله يخالفون أمره ويصفونه بما هو منزه عنه ويشبهونه بغيره، فإن الله عز اسمه لا يلحقه الأذى. ولكن لما كانت مخالفة الأمر فيما بيننا تسمى إذا خوطبنا بما نتعارفه، الله أراد أن يخاطبنا، بما نحن عادة معتاد إلى من خالفنا يؤذينا، نتأذى من من يخالفنا، فالله تبارك وتعالى خاطبنا بهذا التعبير الذي نحن مستأنسون به، وإلا الله تبارك وتعالى لا معنى لإيذاء الله تبارك وتعالى. هذا إغرار بهذا الأمر صرفا هذا لتشبيه المخلوق أو المعبود بالمخلوق، الخالق بالمخلوق. هذا الوجه. وقيل يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته، وغيل معناه يؤذون رسول الله، تقدم ذكر الله على وجه التعظيم إذ جعل أذى رسوله أذى له تشريفا له وتكريما، كما قال العلامة الطبطبائي في الميزان. هذا الكلام الثالث يشبه ما قاله العلامة الطبطبائي، فكأنه يقول لو جاز أن يناله أذى من شيء لكان ينالني من هذا، يعني إذا أنتم تؤذون رسول الله لو كان الأذى يمكن أن يرد عليه هذا أذية لي كذلك. في الحقيقة قضية فرضية، واتصاله بما قبله إنه كان يقول صلوا عليه ولا تؤذوا فإن من أذاه فهو كافر. هذه الوجوه ذكروه. إن نحن يمكن أن نتأمل في هذا الأمر، أولا نعرف ما معنى الإيذاء. الإيذاء بينوا بمعاني مختلفة، يعني أقرب ما بينوا في معنى الإيذاء، الإيذاء عبارة عن توجيه المكروه إلى الآخر، قد يكون توجيه المكروه أن تسبه على الإيذاء، قد تضربه، قد تخالفه، قد تتهمه بشيء، هذا إذا في يعني إسداء وتوجيه المكروه إلى الغير، هذا إذاء له يسمى إذاء. فإذا كان هكذا الله تبارك وتعالى يكره كثير من المسائل، لا ينفى الكراهة من الله تبارك وتعالى، كره الله بعاثهم فثبتهم، في آيات قرآنية كثيرا ما أتى مسألة الكراهة بالنسبة إلى الله، بل في رواياتنا كذلك جاء الكراهة على الله تبارك وتعالى. فإذا كان معناه الشيء الذي غير مرغوب عنده يكرهه، إذا كان إيذاء بهذا المعنى فعند ذلك يجوز أن ننسب الإيذاء إلى الله تبارك وتعالى مباشرة من دون أن نؤول على أنه المراد إيذاء النبي وليس إيذاء الله، أو إنما يكون تشريفا، أو معناه إشارة وكناية إلى المخالفة، مجرد المخالفة يعني استعمال اللفظ إما كناية عن شيء آخر وإما في المعنى المجازي. ولكن ما دام كلمة الكراهة تنسب إلى الله تبارك وتعالى في أكثر من آية القرآن، الله تبارك وتعالى تعبير الكراهة جاء بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن نقول أن الكراهة بمعنى توجيه ما يكرهه الغير، الإيذاء وتوجيه ما يكرهه الغير. الله يكره لنا أن نعصي، يكره لنا أن نظلم، يكره لنا كثير من الأمور، المعاصي كلها مكروه عند الله تبارك وتعالى، الله يكرهه. فعلى ذلك إذا كان الإيذاء بهذا المعنى ثم استعمل بلهذا أن الإنسان عادة إذا كره شيئا يتأذى بالمعنى التشال، مسألة الأذية يعني يألم من ذلك أو يتألم من ذلك. لا أنا أقول لا هذا من لا أنا أقول الشيء الذي الله تبارك وتعالى لا ينفعل عن شيء، لا يؤثر فيه شيء، هو مؤثر غير متأثر، لا ينفعل عن شيء، ولكن الله تبارك وتعالى ينسب إليه الغضب، غضب. وينسب عليهم كراهة، يكره الأشياء، ولكن ليس يكره الأشياء بمعنى أنه ينفعل يؤثر في وجوده نستجير بلا شيئا، ليس هذا المعنى. أنه يكره يعني لا يحب هذا الأمر، يكره في مقابل الحب. فعلى ذلك إذا قلنا أن الأذية عبارة عن توجيه ما يكره إلى الغير، نحن إنما نؤذي الله تبارك وتعالى يسوغ أننا نؤذي الله تبارك وتعالى. وهنا جاء في القرآن الذين يؤذون الله ورسوله، إذا كان بهذا المعنى
ففي حديث الرسول من كره لقاء الله كره الله،
كره الله كثير جاء كره الله، كره الله. نعم،
بل الكراهة قد تكون في الفعل خارج،
أما الله يكره. وأنت وأنا الذي وأنا الذي أفعل شيئا مكروها أصدى هذا، ويعني وجه الله تبارك وتعالى بما هو مكروه عنده.
أكره لفلان أن يفعل هذا، أكره لفلان أن يفعل.
نعم، فمن
أما الإيذاء جانب ذاتي.
أنا كلامي لابد أن نرى ما معنى الإيذاء. الإيذاء إذا فسرنا قلنا عبارة عن التأثر عن الشيء، هذا كلام معقول. الله لا يتأثر من شيء، لا ينفعل. إذا كان الإيذاء بمعنى التأثر النفسي الذي يغير استقرار الإنسان ويغلق في وجود الإنسان، إذا كان هكذا الله تبارك وتعالى لا ينغلق عن شيء، لا يتأثر بشيء، هذا كلام صحيح. ولكن إذا من أول الآن قلنا أن الإيذاء ليس بمعنى الانفعال، الإيذاء بمعنى توجيه ما يكرهه إلى الغير. هذا الغير إذا كان ضعيفا كالإنسان ينفعل، وإذا لم يكن ضعيفا كان غنيا عن كل شيء لا ينفعل، فلا يصيبه شيء من هذا الأمر. الإنسان يصيبه على قلبه، على أخلاقه، على حالته شيء. فعلى إذا فسرنا الكراهة بمعنى الشيء الذي يبغضه لا يريد، إما تشريعا وإما تكوينا، عند ذلك نستطيع أن ننسب الأذية إلى الله. والله تبارك وتعالى صرح بهذا، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وفي غير هذا المورد نسب هذا الأمر. فلذلك نحن لا داعي لأن نؤول الآية إلى شيء آخر ونرفع اليد عن ظاهر الآية الكريمة. على كل هذا بعد يمكن تفكر في هذا الأمر أكثر. وطبعا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان بأنواع وأقسام، فكل ما هو مودن للنبي مودن لله تبارك وتعالى، فكل ما هو مودن لله مودن للنبي. مثلا الكفر، إعفاء ويعني محرمات، كذلك مخالفة أوامر الله، الافتراء على الله تبارك وتعالى أو على رسوله، التهمة، إهانة إليه. هؤلاء الذين الله تبارك وتعالى يقول الذين منهم من يقول هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. أو في هذه الآية المباركة التي قرأناها، لا مثلا في هذه الآية المباركة لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلك يؤذي النبي. فإيذاء النبي بأقسام مختلفة، الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى يؤذي النبي، الإنسان الذي يأتي إلى بيت النبي ولا يتركه ويجعله في مشاكل هذا أذية للنبي، إذا أهان إلى أزواج النبي هدية للنبي، وإذا أهان إلى مؤمن إيذاء آخر إيذاء للنبي، والمعاصي هكذا. كما جاء الإمام الصادق عليه السلام من كلامه قال لأصحابه لا تؤذون النبي، قال نحن نؤذي النبي، أن النبي قد توفى قبل أكثر من 100 سنة كيف نؤذي؟ قال أما قرأتم قبل الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فالرسول يرى ويتأذى. فعلى ذلك أنواع مختلفة من الإيذاء للنبي، من الإيذاء إيذاء إلى أهل بيته عليهم السلام. ولذلك هناك روايات وردت حول أن إيذاء أهل البيت إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا أمر واضح مما قياساته معها، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض الروايات التي وردت حول هذا الأمر. من الروايات التي رواه في المجمع، مجمع البيان، مع ذكر السند، وأنا مع حذف السند أقرأ لكم، هو يروي الحافظ الحسكاني بسنده أن أبو خالد الواسطي، وهو أخذ بشعره، قال حدثني زيد بن علي بن الحسين وهو آخذ بشعره. كل واحد من الرواة إلى أن يأتي إلى الرسول أخذ بشعره وهو آخذ بشعره، قال حدثني علي بن الحسن وهو آخذ بشعره، قال حدثني حسين بن علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره، قال حدثني علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بشعره، فقال من أذى شعرة منك فقد آذاني، إن شعرة من علي، من أذى شعرة من علي بن أبي طالب فقد آذاني، ومن آذاني آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. إيذاءك إيذائي، وإيذائي إيذاء الله تبارك وتعالى. فهناك دائما كل ما يؤذي النبي يؤذي الله، وبالعكس صحيح كذلك، كل ما يؤذي الله تبارك وتعالى، يعني كل ما يكرهه الله تبارك وتعالى إذا أتى به العبد آذى النبي، يتأذى النبي من معاصينا، من كل المعاصي. في حديث آخر كذلك في تفسير علي بن إبراهيم مع الأسناد كذلك، وأنا حذفت الأسناد، وقوله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، قال نزلت في من غصب أمير المؤمنين صلوات الله عليه حقه وأخذ حق فاطمة صلوات الله عليها وآذاها، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موتي، ومن آذاها بعد موتي كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، وهو قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله. ترون كل شيء ينتهي إلى رسول الله، ومن رسول الله إلى الله تبارك وتعالى. كذلك في بخاري ورد هذه الرواية، فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني، أن رسول الله قال هكذا أغضبني، ومن أغضب رسول الله أغضب الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، يعني أذية فاطمة أذية لرسول الله، وأذية رسول الله أذية لله تبارك وتعالى، لمشهور لهذه الآية المباركة حيث قال الله تبارك وتعالى لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. حتى هناك حديث كذلك ذكر في تهذيب الأحكام، الحسين بن سعيد عن الناظر ابن سعيد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة، تأخر في دخول في المسجد للحضور للصلاة، قد كان أئمتنا عليهم السلام لعذر أهم أو لتعليم الناس، مثلا بالنسبة إلى الصلاة ورد أن إمام الرضا عليه السلام كان جالسا يتحدث وصار وقت الظهر، أدام داوم على حديثه حتى مضى أكثر من ساعة ثم قام وصلى. لماذا قد كانوا يفعلون ذلك؟ لأن الناس يعرفون أن صلاة أول الوقت ليس واجبا حتى لا يحرج الناس. النوافل، رسول الله كان النوافل يأتي في البيت، لأنه عندما كان في المسجد كل الناس يجتمعون فيصبح ذلك واجبا. ولذلك في المدينة المنورة محراب التهجد في داخل الضريح عند غرب بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يقول أن رسول الله كان يصلي في داخل البيت وكان يؤذنون، بعد مقدار من الأذان كان يخرج ويأتي إلى المسجد لصلاة الفريضة. لعل السر في ذلك لو أن رسول الله كان يصلي النافلة كل الناس كانوا يصلون النافلة، بحيث من لم يصلي النافلة يستغبحونه ويؤاخذونه على ذلك. حتى هذا صلاة التراويح على تعبير السنة، على تعبيرنا صلاة نوافل الرمضانية من المستحبات عندنا كذلك 1000 ركعة في شهر رمضان. ولكن لا يجوز صلاة النوافل في الجماعة، لا يجوز، هذا باطل وهذا بدعة حرام. وأن ما ذكر في التاريخ الأمر الذي صار سببا للصلاة التي يسمونها صلاة التراويح، أن عمر جاء إلى المسجد وصلى بس ليالي قليلة ثم دخل البيت وما صلى بعد ذلك، ولكن أخذوا بهذه الصلاة ويصلون جماعة في جميع المساجد يسمى بصلاة التراويح. حتى جاء دور أمير المؤمنين عليه السلام عندما بايع الناس أمير المؤمنين للخلافة، وجاء يوم شهر رمضان أمر بالحسن أن يذهب ويعلن أن صلاة النوافل الرمضانية نصليها كما كان رسول الله يصلي. فخرج الناس إلى الشوارع وسنة عمراء وسنة عمراء. عند ذلك اضطر علي بن أبي طالب أن يقول للحسن قل اصلوا كما تشاءون، فترك الأمر هكذا لعدم المفسدة ودفع المفسدة المهمة. فعلى ذلك مسألة صلاة كذلك، هنا لعل رسول الله أخر عن الصلاة إما كان عنده أمر مهم، وإما أراد أن يفهم أحيانا، لا بأس أحيانا إنسان عنده عذر يؤخر الصلاة ساعة وأكثر. هنا هكذا جاء في الحديث، أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة، ما شاء الله، يعني ما شاء الله قدر كثير. فجاء عمر فدق الباب، جاء على بيت رسول الله دق الباب فقال يا رسول الله نام النساء ونام الصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا، لا شأن أنتم تأمروني تعال من الصلاة الأولى لم تأتي، أنا ما أرى وواجبي أغيم به. فلذلك ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. على كل حال مسألة إيذاء الله وإيذاء الرسول مما رتب الله عليه اللعن، فقال لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعن كما تعرفون بمعنى البعد من رحمة الله، البعد عن رحمة الله. وفي الدنيا والآخرة البعد عن رحمة الله لها آثار، له آثار في الدنيا منها الحرمان من كثير مسائل معنوية، يغسل القلب، معصية الله تبارك وتعالى يغسل القلب. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. كما أنه يفقد الإنسان التوفيق للأمور الخيرية إذا كان أذى الله أو أذى رسوله، كذلك هذا من آثار السيئة. كذلك ابتعاد عن الله تبارك وتعالى يسير سببا لئلا يتلذذ من حياة الدنيا. كذلك من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في هذه الدنيا، وكذلك هذا في الدنيا. ولذلك لعنه الله في الدنيا من آثار معنوية حرمان عن كثير من الأمور، وكذلك آثار مادية عدم التلذذ بالدنيا ولو كان عنده مال، أو يتفرع عليه الفقر أحيانا وأمثال ذلك والأمراض المختلفة. وفي الآخرة طبعا الحرمان عن رضوان الله تبارك وتعالى، وأن مجاورة أولياء الله، مجاورة النبي وأولياء الله تبارك وتعالى، والابتلاء بعذاب الله تبارك وتعالى. يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هنا العذاب عذاب المهين، العذاب الذي بينما هو عذاب جسمي ولكن فيه إهانة كذلك. قد يكون إنسان يشعر بألم شديد ولكنه محبوب عند أقربائه في عزه، ولكن قد يشعر ويحس بألم شديد وهو بكل حرارة. الإنسان الذي مثلا بدنه وجع في بدنه والناس حوله والطبيب حوله، هذا لا ليس مهم، ولكن الإنسان الذي يؤدبونه يجرون عليه الحد والناس مجتمعين ينظرون إليه هو يتأذى جسميا، وأكثر من ذلك يتأذى أن الناس يرونه ويشوفونه بهذه الحالة السيئة وحالة الرديئة والإهانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا يجعل أعمالنا مرضيا عند الله وعند رسوله، حتى لا نكون ممن يؤذي الله ورسوله ويسوننا ويحفظنا المعاصي ويجنبنا عنها، ويجعلنا موفقا لإيتاء المعروف والعمل الصالح بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.